الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درس 18 بعد 100 من رفع الاشتباه. قال المعلم رحمه الله: الأعذار. قال: قد تعرضت لهذا البحث في مواضع وأريد أن أبسط الكلام عليها هنا مستعينا بالله تعالى. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، نص قاطع وقد جاء نحوه في آيات أخرى، وهو مطابق لما جبلت عليه النفوس وشهدت به بداءة العقول أن الله سبحانه عدل حكيم رؤوف رحيم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: نعم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم. وفي رواية أخرى: قد فعلت. ويظهر أنه ليس المراد بالنسيان والخطأ ما لا يكون من العبد فيه تقصير قطعا، وليس المراد به ما لا طاقة لنا به ما لا نطيقه ولو بذلنا أقصى جهدنا، كأن يلتمس أحدنا الشمس أو يحمل جبلا أو يصلي في اليوم 1000 ركعة. فإن هذه الأمور قد نفيت بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما المراد والله أعلم النسيان والخطأ اللذين لا يخلو العبد من تقصير ما فيهما. فإننا نجد أحدنا ينسى الصلاة وينام عنها حتى يخرج وقتها، ولو قيل له: إذا حضرت اليوم وقت الصبح باب الملك حصل ذلك مال عظيم، حصل لك مال عظيم وهو محتاج لم يفته ذلك الوقت. وكذلك نجد المفتي إذا سئل عن مسألة فيها إراقة دم بذل فيها من الجهد في البحث والنظر ما لا يبذله إذا سئل عن مسألة في البيوع مثلا. والمراد والله أعلم ما لا طاقة لنا به ما فيه مشقة شديدة. ويشهد لهذا قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله سبحانه تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريده بكم العسر، وما في معناها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر الحديث. وهذا هو الذي فهمه الفقهاء، فقالوا: إنه يعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسات ونحوها. وقالوا: إن المرأة إذا اشتبهت بأجنبيات غير محصورات لم يحرم على أبيها مثلا يتزوج واحدة منهن، بل جعلوا هذا المعنى أصلا من أصول الشريعة. فقالوا: إن المشقة تجلب التيسير، ووسعوا دائرة الإكراه الذي يبيح إظهار الكفر، فلم يحصروه في تيقن القتل إذا لم يعمله. فإن قلت: ولكن النفي في قوله لا طاقة لنا به يخالف ما ذكر، فإنه نص في نفي جنس الطاقة. قال: قلت صدقت، ولكن معنى الطاقة القدرة على الشيء بدون صعوبة شديدة. وقد نبه على ذلك الراغب فقال في قوله ما لا طاقة لنا به: أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس المعنى لا تحملنا ما لا قدرة لنا به. قال: أقول مما يبين ذلك حديث المعراج، وفي الصحيحين وغيرهما من طرق، وفيه مراجعة موسى لمحمد عليه الصلاة والسلام في فرض الصلوات، وقوله: إن أمتك لا تستطيع ذلك، وفي روايات: لا تطيق ذلك، حتى إنه قال له ذلك في 5 صلوات، مع أنها تستطيع أن تصلي 50 ركعة 50 صلاة، لكن التخفيف هو الذي يسره الله. ولكن يجب أن تعلم أنه ليس كل إنسان نسيان وخطأ معفوا، فإن من تشاغل بله محرم أو مكروه فأنساه الصلاة ليس بمعذور. وكذلك من سمع آية فهم منها حكما فعمل به وأفتى واستمر على ذلك ولم يتدبر القرآن والسنن الثابتة مع احتمال أن يكون فيها ما يخالف فهمه، فكأن النسيان والخطأ إنما يعذر بهما إذا انتهى التقصير. ولكن التقصير أمر مشتبه، فإن العلماء صرحوا بأنه يكفي المجتهد أن يبحث حتى يغلب على ظنه أنه لا مخالف لما فهمه، وغلبة الظن أمر يتفاوت. وهكذا المشقة التي إذا وجدت في الشيء صدق أنه لا يطاق هي أمر غير منضبط أيضا. ولكننا نتتبع أمثلة مما ثبت فيه عذر من جرى منه ما لولا العذر لكان كفرا، فأقول قد سبق أن الكفر كله يرجع إلى الكذب على الله تعالى والتكذيب بآية. فممن يعذر إجماعا ممن كذب على الله تعالى بقوله فقط بسبق اللسان، كما تقدم في الحديث الصحيح فقل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وقد تقدم. يعني من كذب على الله بغير قصد زلت لسانه، أما أن يتعمد الكذب على الله عز وجل فهذا كفر. قال من تلاها كان يعتقد أنه يحفظها فزاد فيها أو نقص أو غير شيئا فيها على سبيل الخطأ، فإذا نبه اعترف بأنه أخطأ، ومثل هذا في الأحاديث. ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرط أن لا يظهر منهما يدل على الاختيار بخلاف من ظهر منه ذلك ما تقدم في من بقي بمكة من المسلمين بعد الأمر بالهجرة وهو قوي. ومن حكى كلام غيره مصرحا بذلك كمن يتلو قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، على أن الحاكي لا يطلق عليه أنه كذب. ومثله من يحكي كلاما لغيره ثم يرده باعتراض عليه كأن يقول من لازم هذا القول أن يكون الله تعالى كذا ويذكر وصفا محالا. وكذلك من يفرض اعتراضا ليجيب عنه كأن يقول فإن قيل إن الله تعالى يرضى أن تعبد الملائكة معه لأنهم مقربون لديه في الجواب. وأيضا لما تتكلم مثلا عن أهل البدع وتقول يقولون الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ويقول بعضهم هات لي منك يا ابن موسى إغاثة إغاثة في سيريا حثاثة، هذا ليس بكفر ولا بالشرك. أنت تقرأ كلامهم لبيان ضلالهم ليس إقرارا لهم. ففرق بين من يقرأ البردة للبويصيري معتقدا ما فيها داعيا ومتوسلا بما فيها، وبين من يقرأ فيها لانتقادها. مثلا تجد ذلك الصوفي القبوري يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومعتقد لهذا الاعتقاد، هذا اعتقاد كفري. إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا كفر. لكن لو أحد يقرأها يرد عليها، يقول ومن ضلالهم ما قاله البويصيري في بردته، هذا ليس بكفر. وربما يظهر عذر من كان قريب عهد بالإسلام أو عاش ببادية بعيدة عن العلماء إذا نطق بكذب على الله تعالى على سبيل الضحك واللعب. يعني هذه القيد يذكره كثير من العلماء، عاش ببادية بعيدة بحيث أنه لم يجد من يعلمه ولم يتمكن من التعليم ولم يتعلم، دليل على أنه ليس بمعرض. أو كان حديث عهد بالإسلام بحيث لم يدر مثلا بخلده مثل هذه الأشياء، إذا نطق بكذب على الله تعالى على سبيل الضحك واللعب ظانا أن مثل ذلك لا يكون كفرا. كما يحكى أن عدنانيا افتخر على قحطاني قائلا له محمد بن عدنان، فأجابه القحطاني قائلا الله من قحطان، تعالى الله عما قاله، لكنه إذا قيل بالعذر اشتبه الحال في من كان مسلما بالغا قد مضت له بعد بلوغه مدة تمكن فيها من التعلم، على أن في عذر قريب العهد بالإسلام ونحوه نظر، لأنه يعلم أن قوله كذب وأن في ذلك الكذب سوء أدب وانتهاك حرمة، وإن لم يعلم أنه يبلغ الكفر والله أعلم. ومن يعذر إجماعا ممن كذب على الله عز وجل بفعله فقط من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط المتقدم، ومن أخطأ كأعمى تلا آية سيدة فسجد إلى جهة يظنها القبلة وكان أمامه صنم، يظهر لمن يرى أن السيدة للصنم، ويظهر له عذر من رأى تمثالا يشبه صورة ولد له غائب فاعترق التمثال وقبله بداعي الشوق إلى ولده فقط، فإن كان يعلم أن ذلك التمثال صنم يعبد فبقبول عذره نظر. وهكذا من كان قريب عهد بالإسلام أو عاش ببادية بعيدا عن العلماء إذا سجد أمام صنم مثلا على سبيل الهزل والاستهزاء كما مر نظيره في الكذب بالقول. وممن يعذر ممن كذب على الله تعالى باعتقاده المجتهد في الفروع إذا اجتهد فظهر له ما ظنه سلطانا على حكم فاعتقده، وكذلك من قلده بشرط المتقدم فيما مر في الكلام على البدع. وكذلك يعذر من كان قريب عهد بالإسلام إذا توهم جواز شيء مخالف لشهادة لا إله إلا الله مخالفة غير صريحة، كما مر في قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، وقد تقدم حديث التقوى هذا الشرك فإنه أخبى من دبيب النمل. وليس من الشرك الذي عذر صاحبه استئذان قيس بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم في السجود له، وقد تقدم الحديث لأنه رأى قوما من الأعاجم يسجدون لمرزبان لهم، فرأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بأن يسجد له، فإن السجود للمخلوق إنما ينافي معنى لا إله إلا الله إذا لم يكن بإذن الله. وقيس لم يسجد، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أذن له لدل ذلك على الإذن من الله عز وجل. وكذلك يقال فيما جاء من الأحاديث بمعنى حديث قيس، وقد قال ابن القيم في التوحيد: تالله لو يرضى النبي سجودنا كنا نخر له على الأذقان، يعني إذا أذن الله. إذا أذن الله ليس معناه أنه يفعل ذلك. وكذلك يعذر من اجتمع عليه معنى لا إله إلا الله بعد القرون الأولى، فظن معناها قاصرا على نفي وجوب الوجود عن غير الله تعالى حتى تقوم عليه الحجة، أو يبلغها أن بعض العلماء يفسرها على غير ما فهمه. وربما يعذر وإن بلغه ذلك إذا رأى عالما علماء جهتي يقولون إنه لم يخالف في هذا إلا فلان، وهو جاهل ضال مبتدع كافر مخالف لإجماع الأمة ونحو ذلك. وأكثر ما يدندن به من لا يرى العذر مطلقا ولا يرى الخلاف أيضا، يقول هؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. أخي، حتى الكثير ممن أسلم وحسن إسلامه أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد لا يعلم كثير من ما تدل عليه، إنما هكذا وهكذا يبدأ يتحرر من الشرك جملة، ثم بعد ذلك يتعلم مع الأيام وتحسن عقيدته ويصلح شيئا فشيئا، يصلح شيئا فشيئا. انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: اسلم تسلم يأتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. الآن لو أن هرقل قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هرقل كان صاحب كتاب ربما يعلم معناها، لكن الأريسيين الذين هم تبع هرقل لو قالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد تجد في كثير منهم بقايا عقائد مع الأيام تزول، مع الأيام تزول. فهذا باب مهم، باب مهم جدا. هناك مناظرة بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين الشيخ صالح آل الشيخ استمرت قريب ساعتين على هذه المسائل الدقيقة، يعني مفيدة جدا. قال: فأما إذا اختلف الناس عليه وبلغه أن ذلك المخالف وافقه جماعة من العلماء والعقلاء ويحتج بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعذر فيما يظهر. ومما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذا معرض، هذا معرض وعاد يسمى معذور. فقوله من بعد ما استجيب له مفهومه أن الحال قبل الاستجابة كان بخلاف ذلك. ووجه فيما يظهر أن من كان بعيدا عن الحجاز فبلغه أن رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله، والناس كلهم حتى أقاربه مطبقون على تكذيبه ويقولون هو مجنون ومسحور ونحو ذلك، فإن هذا البعيد قد يغلبه تصديق الجمهور مع ما عنده من الشبهة، فربما يعذر بذلك. فأما بعد ما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به جماعة واتبعوه وفارقوا دين آبائهم وعادوا أهاليهم وأحبائهم وعرضوا أنفسهم وأموالهم للتلف، فلم يبقى عذر لهذا البعيد وإن كان له شبهة، بل تعين عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه ويتدبر ما يقول بنية خالصة صادقة، فإنه إن فعل ذلك تبين له الحق بمقتضى قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، على ما تقدم. نعم، من لم يبلغه الاستجابة فربما يعذر عليه يحمل قول الغزالي في فيصل التفرقة: وصنف بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم مبعثه ولا صفته، بل سمعوا أنه كذاب، أن كذابا يقال له فلان ادعى النبوة، فهؤلاء عندي من الصنف الأول، أي من الذين لم يسمعوا اسمه أصلا، فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر. وسر المسألة أن البعيد عن الحجاز ليس عنده برهان على بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلزمه السفر إليه وسماع كلامه، ولكن إطباق الناس على تكذيبه شبهة قوية، فإذا تبعه جماعة وآمنوا به وصدقوه سقطت هذه الشبهة. فأما من بلغه من المسلمين في هذا الزمن أن رجلا ادعى النبوة وتبعه آلاف من الناس، فإنه لا يلزمه اتيانه وسماع كلامه وتدبر ما يقول، لأن عندنا براهين قطعية على كذب مثل هذا المدعي ولو اتبعه الثقلان. ولعله يعذر من بلغه أن العلماء اختلفوا ولم يمكنه التفرغ للنظر والتفكر في حجج الفريقين، ولكن إنما يرجى عذره فيما عدا الأمور التي يتوقف القطع بأنه لا إله إلا الله على القطع بها، وقد مر بيان ذلك. فلا يرجى عذره إلا بالنسبة إلى الأمور التي يكفي فيها الدليل الظني المستند إلى أصل القطع، ولكن عليه أن يحتاط فيجتنب الأمور المختلف فيها. قال: فإن قلت إن جميع الفروع الشرعية المختلف فيها تدخل في هذا القبيل كما تقدم، وقد مضى سلف الأمة وخلفها على أنه يكفي العام تقليد مجتهد ولا يجب عليه الاحتياط. قال: قلت: قد تقدم القول في هذا في صفحة 900. وإذا قلنا بأنه يرجى أن يعذر هذا الرجل إذا احتاط، فمعنى ذلك أنه إذا لم يحتط لا يرجى عذره، وكذلك أقوال على معنى أنه أني لا أرجو له أن لا يأثم، فأما الحكم عليه بأنه يكون كافرا أو مشركا فإني أدع الأمر في ذلك إلى نظرك. واعلم أن كثيرا من البلدان إلى الآن يتبين أن أهلها معذورون وإن لم يحتاطوا، فإنك تجد أكثر نواحي اليمن مثلا لم يبلغهم في هذه المسائل أكثر من أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب نبغ بنجد وكفر سلف الأمة وخلفها وخرق الإجماع وزعم أن العصا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماء المسلمين، وليس له حجة إلا أنه يحرف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى هواه، وأنه كان رجلا جاهلا لا يعرف العربية ولا المعاني والبيان ولا أخذ العلم عن العلماء، وأن العلماء كلهم أنكروا عليه وكفروه حتى أبوه وأخوه، وإنما اتبعه أعراب جفاه قرضهم من اتباعه استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تشهدوا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يقولون أشهد أن محمدا رسول الله، وأنهم أرادوا أن يمنعوا أشهد أن محمدا رسول الله من الأذان، ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم فأبقوها، وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان وتحروا بالقتل خاصة من ينسب إلى العلم والصلاح، وإذا طلب منهم أحد من العلماء المسلمين أن ينظروه قالوا ليس عندنا إلا السيف، وإذا احتج عليهم أحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأشبه هذه الحكايات يزعم نقلتها بألسنتهم أو في كتبهم أنها متواترة لا ريب فيها. وإن ظهر بعض طلبة العلم في تلك الجهات يعني أكثر نواحي اليمن، يعني هذا في زمنه وإلا الحمد لله لا انتشر الخير، بالنسبة للخلاف في تلك الأمور إلى ابن تيمية فمقرونا بتكفير ابن تيمية وتضليله، وأنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه عليا عليه السلام، وأنه كان يقول إن الله تعالى شخص مثل الإنسان جالس على العرش، وأنه قال إن العرش قديم، وأنه خرق الإجماع في نحو 20 مسألة، وأن علماء المسلمين في عصره أجمعوا على تكفيره وأفتوا بقتله، ولكن امتنع السلطان حينئذ من قتله واكتفى بسجنه إلى أن مات. فأما بعد دخول السعوديين الحجاز فإنها لا تزال تروى عنهم كل سنة حكايات شنيعة جدا، وحبذ لو أن الحكومة السعودية توعز إلى أصدقائها في كل جهة من جهات العالم أن يكتب إليها كل منهم كل سنة بما يقول الحجاج وغيرهم من عن الحجاز وأهله وحكومته ثم تنظر في ذلك، فما كان صحيحا ولا عذر بينته، وما كان صحيحا ولا عذر عنه تداركته، وما كان كذبا أعلنت تكذيبه. والمقصود هنا إيضاح أن كثيرا من البلاد الإسلامية المنتشرة فيها البدع معذورون والله أعلم، يعني لعدم وصول الحجة الرسالية التي تقوم بمثلها حجة. قال: فإن قلت كيف يعذر من وقع عنه عمل من أعمال الشرك وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قلت: من صح عذره لا يصدق عليه أنه أشرك، كما أن من تزوج امرأة لا يشعر بأن بينه وبينها محرمية فبانت أنها أخته من الرضاع مثلا لا يصدق عليه بأنه زنى بأخته، لكن لو أراد أن يتزوج امرأة فقال له قائل إنها أختك من الرضاع وكثير من الناس يعلمون ذلك لو سألتهم أخبروك، فأبى أن يسأل وأقدم على نكاحها لم يكن معذوراً.